أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في إثبات أن الإمامة لا تكون إلا بجعل من الله تبارك وتعالى، وقد كان كلامنا في الدليل الثالث على ذلك، وهو الدليل الذي يعتمد على اشتراط العصمة في مقام الإمامة. قلنا إذا ثبت أن الإمام لا بد وأن يكون معصوم، يثبت أن الإمام لا بد وأن يكون مجعول من قبل الله تبارك وتعالى، لأن العصمة أمر غيبي لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى، فلا يعلم بمن تجتمع فيه شروط الإمامة إلا الله عز وجل، فتكون مهمة التعيين والجعل خاصة بالله تبارك وتعالى. وقلنا توجد أدلة كثيرة على اشتراط العصمة في مقام الإمامة، وانتهى بنا الحديث إلى الدليل الرابع، وهو قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هذه الآية المباركة تدل على اشتراط العصمة في مقام الإمامة، ويتضح ذلك ببيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي أن هذه الآية الشريفة تتحدث عن الإمامة، إني جاعلك للناس إماما، والمفهوم من الإمامة هي الإمامة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، وعندما قال: يكون 12 إمام أو 12 خليفة، أو من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ونحو ذلك من الأحاديث التي ترتبط بما يعبر عنه النبي ويعبر عنه الصحابة والمسلمون بعد الصحابة بالإمامة، وكتبوا فيه كتب وعنونوه بعنوان الإمامة. فالإمامة معنى معروف معهود في أحاديث النبي، في كلمات الصحابة والتابعين وجميع المسلمين، وهذا المعنى هو المتبادر من الآية المباركة. ولو كان المقصود هنا بالإمامة شيئا آخر كالنبوة مثلا لبين رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك. فالإمام هنا هو الذي يهدي ويتبع ويقتدى به، وهو في زمن النبي صلى الله عليه وآله النبي، وبعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله الخليفة الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله. بعض المفسرين حاول أن يفسر الإمامة هنا بالنبوة، وهذا التفسير تعرض له العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان، وأشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول قال: قضية الابتلاء وجعل الإمامة وقعت في أواخر حياة نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وآله، وقد كان ذلك في زمن هو فيه نبي. لهذا يقول رحمة الله تعالى عليه: والقضية إنما وقعت في كبر إبراهيم، كما حكى الله تبارك وتعالى عنه من قوله: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وأشكل أيضا على هذا التفسير بأن قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، استخدم جاعل وهو اسم فاعل وجعله عاملة حيث نصب إماما، وجاعل على وزن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الاستقبال. فنبي الله إبراهيم كان نبيا بالفعل، ولهذا يخاطبه الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فهو نبي لأن الله يخاطبه بالوحي بالفعل، ولكنه سيصبح إمام في المستقبل. وهذا يدل على أن الإمامة مرتبة أخرى تختلف عن مرتبة النبوة. إذن المقدمة الأولى الذي نفهمه من الإمامة هي الإمامة المعروفة والمعهودة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وآله في أحاديثه، واستخدمها الصحابة، واستخدمها المسلمون في كتبهم، في مصنفاتهم، في محاضراتهم، في حواراتهم. الإمامة هي الإمامة التي ليست النبوة. المقدمة الثانية هي أن الآية الكريمة نفت استحقاق الإمامة عن الظالم، قالت: لا ينال عهدي الظالمين، فمن كان ظالما ليس أهلا للإمامة. ومن الظالم الذي يرتكب الذنب، يقول تبارك وتعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الذي يتعدى حد من حدود الله، يعصي الله تبارك وتعالى في أوامره ونواهيه، ظالم. ويقول تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول: وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من ارتكب الذنب فهو ظالم لنفسه. إذن الآية تنفي استحقاق الإمامة عمن يرتكب ذنب. نأتي عند المقدمة الثالثة، وهي: قد يقول قائل الآية إنما تنفي الإمامة عمن هو ظالم بالفعل، من كان يرتكب الذنوب حال ارتكابه للذنوب لا يستحق الإمامة، أما من كان ظالما في الزمان السابق، كان مشركا يعبد الوثن في الزمان السابق ثم تاب، فهو بعد توبته لا يصدق عليه أنه ظالم، لأن عنوان ظالم كعنوان مشتق ظاهره الاتصاف الفعلي بالمبدأ وهو الظلم، ومن تاب لا يتصف فعلا بالظلم. قد يقول قائل هذا الكلام، ولكن الجواب عنه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو ما ذكره السيد السعيد الشهيد التستري رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب إحقاق الحق، وقد نقل العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه كلام القاضي ونسبه إلى بعض أساتذته. قال في الميزان الجزء الأول صفحة 270: وقد سئل بعض أساتذتنا رحمه الله، وأخاله يقصد المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، عن تقريب دلالة الآية على عصمة الإمام، فقال: إن الناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقسام: من كان ظالما في جميع عمره، ومن لم يكن ظالما في جميع عمره، ومن هو ظالم في أول عمره دون آخره، ومن هو بالعكس. وإبراهيم عليه السلام أجل شأنا من أن يسأل الإمام للقسم الأول والرابع من ذريته، فبقي قسمان وقد نفى الله أحدهما، وهو الذي يكون ظالما في أول عمره دون آخره فيبقى الأخير، وهو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره. انتهى. ماذا يريد أن يقول المحقق التستري رحمة الله تعالى عليه؟ يقول: نبي الله إبراهيم سأل الإمام في ذريته، قال: ومن ذريتي؟ ذريته بحسب القسمة العقلية أربعة. التفتوا، القسم الأول من كان ظالما طيلة حياته، القسم الثاني من لم يكن ظالم أول حياته ثم صار ظالم في آخر حياته عاقبته سيئة. نبي الله إبراهيم أعلى قدرا وأرفع شأنا أن يسأل الإمام في هذين، إذن هذان خرجا من الحساب. القسم الثالث من كان غير ظالم طيلة حياته، القسم الرابع من كان ظالم أول حياته ثم تحول إلى غير ظالم، تاب وحسنت خاتمته. إن كان سأل الإمام في هذين، والباري تبارك وتعالى نفى القسم الرابع، قال: لا ينال عهد الظالمين، فبقي القسم الثالث وهو من لم يكن ظالم طيلة حياته. هذا هو التقريب الأول لدلالة الآية على العصمة المطلقة. التقريب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية وقبله السيد الخوئي، خلاصته: الآية قالت لا ينال عهدي الظالمين، وهي تتحدث عن الإمام الذي هو مقام عظيم استحقه إبراهيم بعد أن ابتلاه الله واجتاز الابتلاء على نحو التمام بعد مقام النبوة والرسالة. فهل يمكن أن يكون شرط هذا المقام العظيم نظير شرط الشهادة وإمامة الجماعة، أن يكون عادل غير ظالم حال أداء الشهادة وحال الإمامة، ولا يضر أن يكون ظالما في تاريخه الماضي؟ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع، عظمة الإمامة، أن يكون الشرط نفي الظلم مطلقا، وليس كالشرط الموجود في أداء الشهادة ولو على درهم، أو في إمامة الجماعة ولو بإمامة شخصا. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.